بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتابه فضائل المدينة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل المدينة: باب. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه.
هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع قال باب ولم يترجم له. وغالب صنيع الإمام البخاري في مثل هذه في مثل هذا أنه يتبع هذا الباب بالباب السابق لما بينهما من المعاني. الباب الذي سبق هذا ترجم له الإمام البخاري بباب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلى المدينة، بمعنى أن يخرج الناس منها ويتركوها خالية. ولهذا كانت المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة ولآل المدينة، يعني صحها لهم وأن يبارك لهم في صحهم ومدهم. وهذا في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها والمشتمل على ما لحق كل من أبي بكر رضي الله عنه وبلال بن رباح، وجاء في بعض الروايات والرجل الذي دلهم وهم خارجون من مكة إلى المدينة حيث أوعكوا، كما أن أم المؤمنين رضي الله عنها أوعكت عندما قدموا المدينة لما كان في المدينة من وباء الحمى. ولما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بما لحق هؤلاء من الوعك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بأن يصحح الله لهم وينقل حماها منها إلى الجحفة وأن يبارك لهم في مدهم وصاعهم. ثم أوردوا قصة استشهاد عمر رضي الله عنه وأنه لما رؤي له هذه الرؤيا قال اللهم شهادة في سبيلك ومبتن في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث فيها حث على المقام في المدينة وعلى المحافظة في البقاء في المدينة وعلى فضل المدينة بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة في مدها وصاعها وتمارها وفي الحرص على البقاء فيها، فناسب ذكر هذا الحديث ذكر هذا الباب دون أن يذكر له ترجمة. ثم أورد المؤلف رحمه الله أحاديث وآثار في هذا الموضوع وما يدور حوله، حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب كذا في جميع النسخ بلا ترجمة، وهو مشتمل على حديثين وأثر، ولكل منهما تعلق بالترجمة التي قبله.
حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأثر عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: فحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة، وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمدينة بقوله: اللهم صححها
وحبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. نعم.
قال: وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضا، وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في ذلك،
يعني في الترغيب في سكناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي كل ذلك مناسبة لكراهته صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة،
أن تعر المدينة من السكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي كل ذلك مناسبة لكراهته صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة، أي تصير خالية. فأما الحديث الأول في المنبر فقوله: ما بين بيتي ومنبري كذا للأكثر، ووقع في رواية ابن عساكر وحده: قبري
ما بين قبري ومنبري، ولعل رويت بالمعنى بما آل إليه الأمر، حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله
المقصود. نعم.
قال: وقع في رواية ابن عساكر وحده: قبري بدل بيتي، وهو خطأ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم،
يعني كل الروايات جاءت بلفظ بيتي، والرواية التي جاءت بلفظ قبري إما أنها خطأ أو رويت بحسب ما آل إليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ قبر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أن تعر وكذا للأكثر، ووقع في رواية ابن عساكر وحده: قبري بدل بيتي، وهو خطأ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر فعلى هذا
ما بين قبري
فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة رضي الله عنها الذي صار فيه قبره صلى الله عليه وسلم.
حيث آل إلى أن صار قبره بعد أن كان بيته. نعم.
قال وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة أخرجه الطبراني.
وهذا يعني أكثر صراحة في المراد بالبيت أي بيت عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله روضة من رياض الجنة
هذه الجملة اختلف أهل العلم في المراد بها، منهم من حملها على ظاهرها بمعنى أن هذه البقعة تنقل إلى الجنة وتكون في الجنة وتشهد لمن أتاها وصلى فيها، بأن يكون في الجنة تبعا لها، وهي بشرى لكل من قدم وصلى في هذه البقعة الشريفة التي خصها الله بهذا الفضل وكانت بجوار بيته وما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أن المراد أن هذا المكان له من الفضل لمن تعبد فيه ولمن صلى فيه ولمن أكرمه الله تعالى بالعبادة فيه أن يؤول أمره إلى الجنة فضلا من الله تعالى له. وهذا المعنى أيضا من المعاني التي فسر بها أهل العلم هذا الحديث. وثمة معنى ثالث وهي أن المسألة على سبيل التشبيه أن من صلى في هذه البقعة كأنما صلى في الجنة. وعذفت أداة التشبيه وهو ما يسميها علماء البلاغة بالتشبيه البليغ، فمن صلى فيها ونال حظا من العبادة فيها كمن صلى في الجنة ودخل الجنة. وهي معاني ثلاث، إما على سبيل التمثيل وإما على أن الله تعالى يكرم من صلى في هذه البقعة بأن يدخله الجنة، والمعنى الثالث أن الحكم أو أن الخبر محمول على ظاهره على أن هذه الروضة تنقل إلى الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة
لو التشبيه البليغ. نعم.
أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا.
نعم.
أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. قال وهذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة،
يعني هكذا يرى الإمام ابن حجر رحمه الله أن هذه المعاني الثلاث أقواها المعنى الأول الذي هو التشبيه، وثانيها أن أداء الصلاة فيها يؤول بصاحبها إلى الجنة، وهذا المعنى الثاني، والمعنى الثالث أنها محمولة على ظاهرها أي أنها قطع من الجنة ترجع إليها في الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما قوله ومنبري على حوضي أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر.
وإذا كان الحافظ رحمه الله يرى أن الأول أظهر ومنبره الذي قال فيه هذه المقالة، فلما أخر الرأي الثالث والذي قاله أهل العلم بأن هذه الروضة تنقل إلى الجنة ما دام الكل محل نقل إلى الجنة، ولعل هذا أيضا يرجح الرأي الثالث ويقويه على ما سبقه من آراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي رفعه، قال إن قوائم منبري رواتب في الجنة، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. قال ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن،
وابن زبالة هذا أحد الذين أرخوا للمدينة وذكروا ما احتواه المسجد من مسائل بالتفصيل. نعم. تاريخ ابن زبالة.
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلا 3/3 ذراع، وهو الآن كذلك، فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار.
فكأنه نقص
لما أدخل.
نعم.
أو لما
أدخل.
أحسن الله إليكم. قال وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث الآخر لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها،
فيكون من هذا أفضل من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه ابن حزم بأن قوله أنها من الجنة مجازا، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
وهذا يعني كأنه من غرائب ابن حزم، لأن ابن حزم لا يقول بالمجاز ولا يقول إلا بالحقيقة وبالظاهر، فكونه يصرف هذا المعنى عن ظاهره إلى أنه مجاز ربما كان في هذا ما يلاحظ عليه.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة.
وهذا على الرأي الأول أو على الرأي الثاني، على الرأي الثاني الذي رآه أهل العلم في تفسير هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قال: وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. فإن قيل:
وهي ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام. قال: فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد، لزمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به.
لماذا؟ لأن الجحفة أقرب إلى المدينة
من مكة،
من مكة. فإذا قلنا إن هذا الفضل الذي أعطي للروضة يشملها وما قرب منها، فكلما دنا منها كان أقرب في الفضل إلى أن يصل الإنسان مكة، وعليه فتكون الجحفة أفضل من مكة. وهذا يعني أمر لا يقره ابن حزم رحمه الله، لأنه لا يقول بالقياس، وغريب أن يروى مثل هذا القول عنه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقوله وعك بضم أوله، أي أصابه الوعك وهو الحمى، وقيل مغث الحمى. وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفا في كتاب المغازي أول الهجرة إن شاء الله تعالى. قوله قالت يعني عائشة رضي الله عنها، والقائل
أنها قالت يعني عيد العبارة.
قال قوله قالت يعني عائشة،
يعني عائشة،
نعم
نعم،
يعني عائشة، والقائل عروة فهو متصل. قوله وهي أوبأ بالهمز بوزن أفعل،
يعني أكثر وباء من غيرها من المدن ومن الحواضر. نعم.
بوزن أفعل من الوباء، والوباء مقصور بهمز وبغير همز.
والوباء إما يكون وباء هذا المقصور، والممدود منه وباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والوباء مقصور بهمز وبغير همز، هو المرض العام، ولا يعارض قدومه عليها وهي بهذه الصفة نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الطاعون، لأن ذلك كان قبل النهي،
يعني أن قدومهم إلى المدينة كان قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على البلد الذي فيه الطاعون. ثم إن الطاعون ليس هو هذا الوباء الذي كان في المدينة، لأن هذا كان مجرد حمى، أما الطاعون فمعروف أنه من الأمراض التي تفتك وتهلك وتقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن ذلك قبل النهي، أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع، للمرض ولا ولو عما.
ولو كان المرض عاما يعني ما دام أنه لا يقتل أي يسمى طاعونا.
أحسن الله إليكم. قال قوله قالت فكان بطحان يعني وادي المدينة.
وادي يسيل في المدينة ويسمى بوادي بطحان.
وقولها يجري نجلا تعني ماء آجنا
يعني يجلي ماء له رائحة آجن من بسبب ويسبب هذا البلاء وهذا يسبب هذا الوباء. نعم
أحسن الله إليكم. قال هو من تفسير الراوي عنها وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض. وقيل النجل النز بنون وزاي يقال استنجل الوادي إذا ظهر نزوزه.
إذا ظهر
نزوزه.
نعم.
ونجلا بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح
نجلا إما نجلا وإما نجلا. نعم.
وقد تفتح حكاه ابن التين. وقال ابن فارس النجل بفتحتين سعة العين وليس هو المراد هنا. وقال ابن السكيت النجل العين حين تظهر وينبع عين الماء وينبع عين الماء.
نعم.
وقال الحربي نجلا أي واسعا.
هؤلاء كلهم من أئمة اللغة الذين فسروا هذه الكلمة ومن علماء الغريب غريب الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنه عين النجلاء أي واسعة. وقيل هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء. قوله تعني ماء آجنا بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرا. قال عياض هو خطأ ممن فسره فليس المراد هنا الماء المتغير. قلت وليس كما قال فإن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة. ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير. وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة. وأما أثر عمر فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد.
يعني أن ابن عمر رأى رؤيا لأبيه أنه شهيد مستشهد. نعم.
أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد فقال لما قصها عليه أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي. ثم قال بلى يأتي بها الله إن شاء.
يعني سر بهذه الرؤيا وتمناها. نعم.
قوله وقال ابن زريع عن روح بن القاسم وصله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه عن حفصة قالت سمعت عمر يقول اللهم قتلا في سبيلك ووفاة ببلد نبيك صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنى يكون هذا؟ قال يأتي به الله إذا شاء. قوله وقال هشام ابن سعد عن زيد عن أبيه أسلم وصله ابن سعد عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عنه ولفظه عن حفصة أنها سمعت أباها يقول فذكر مثله.
وفي آخره يقول اللهم قتلا في سبيلك اللهم موتا في قتلا في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال فذكر مثله وفي آخره إن الله يأتي بأمره إن شاء. وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن أسلم، فاتفق هشام بن سعد وسعيد بن أبي هلال على أنه عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر، وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة. وانفرد
يعني في كتاب عمر بن شبة الذي هو في أخبار المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله عن أمه، وقد رواه ابن سعد عن معن ابن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر فذكره مرسلا. وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله القارئ عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك. وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، إسنادها صحيح. ومن وجه آخر منقطع وزاد، فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه. ثم قال تنبيه: تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى في أبواب في أواخر كتاب الصلاة.
كأنه لذلك لم يذكرها هنا، وكان من المناسب أن يذكر فضل الصلاة في المسجد النبوي وفي مسجد قباء. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال خاتمة،
وهذا شأنه رحمه الله، كلما شرح كتابا من كتب الكتاب البخاري يعطي فيه تلخيصا يسميه بالخاتمة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا، المعلق منها 4، والمكرر منها فيه وفيما مضى 9، والخالص 17. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة وحديث أبي بكرة في ذكر الدجال، وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر عمر الذي ختم به فأخرجه موصولا ومعلقا، وفيه إشارة إلى حسن الختام، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى.
آمين.
وأن يعينا على ختم هذا الشرح ويرفعنا به إلى المحل الأسنى، إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.